أنت عندك
تيمم بالصعيد الطيب
بالصعيد أنا عندي تيمم الصعيد بألحق بالنسخة فيها الطيب تيمم صعيدا طيبا هذا موافق للآية
تيمم بالصعيد الطيب فمسح بوجهه ويديه منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال أمكن كما قال تعالى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف والصحيح والمريض والغني والفقير والمقيم والمسافر وخففها على المسافر والخائف والمريض كما جاء به الكتاب والسنة وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة واستقبال القبلة وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطهم لئلا يرى الباقون عورته ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها فلو عميت الدلائل صلوا كيفما أمكنهم كما قد روي أنهم فعلوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين وذلك كله في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فلم يوجب ما لا يستطاع ولم يحرم ما يضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد
لأن هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم عرفت يظهرون أنهم علم ولكنهم جهال إيه؟ لا 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 أبدا من المشروع هم ما عليهم شيء الجهال ما عليهم شيء إذا علمنا أن هؤلاء الرؤساء قل لا يكتون بغير علم ما نتخذون يجعل قضاة وكتاب يجعل قضاة بحسب الحال جهال لا نعلمهم أولا ثم نوليهم ثاني نعم يستهدف المذهب الذي عنده علم بخلاف المذهب خلافة المذهب وبأدلة الأقوال وعللها ويستطيع أن يرجح قولا على قول في المذهب نعم حل مثلا الكافي أو أو قواعد الرجب هذه تشبه أن تكون اجتهادا في المذهب المغني والمجموع شرح المهذب هذا اجتهاد مطلق عام نعم انت الوقت ها كيف يتحاكم إليه لكن ما يأخذ إلا الحق، يعني لو حكم له بخلاف الحق لا يأخذ. كيف؟ نعم هذا عليه مع المحامي هذا القادم عليه، لأن إنما يقضي بينهما ما أسمع. هنا نطلب ما أسمع. ولهذا كلام كلام ابن القيم في الطرق الحكمية كلام جيد، قال لا يمكن الناس يتركون التحاكم، إذا لم يوجد ما يحكم الشريعة يتحاكم إليهم، ولكن ما خالف الشريعة لا يخالف. لا هذا غلط، هذا غلط. الحاكم غير ملتزم إلا بما يدل عليه الشرط.
فإن شرطوا عليهم يا شيخ، يعني شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة، قال إذا كنتم ستتحاكمون إلي فلا بد أن تقبلون حكمي وافق الشريعة وخالفها، هل يدخلون الحكومة؟
لا خالف. إذا قال هالكلام وحكم لي أنا بما لا أستحق، يعني بعدما سمعت حجج خصمي اعترف بأن الحق معه، فهنا لو حكم لي أقول لصاحبي هو لك.
هذا ما صفى قلوب، لكن ما حال الناس اليوم كل اللي بيأخذ حق الآخر،
هذا اللي كل بيأخذ حق الآخر سوف يتحاكم حتى إلى القاضي العدل، ويحاول بكل ما يستطيع أن يلبس على القاضي. نعم، هو أصل بارك الله فيك، ما أنت راح تحاكم إلا تريد أن تأخذ بحقك، وهذا الحاكم بغير ما أنزل الله قد يحكم بما أنزل الله وإن كان غير قاصد الله، وقد يحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد ظلمك والإثم عليه. لا لا أبدا، ما تنازل ما دام فيه. نعم ما يخال يكون هذا ظلما تلتزم به لخوفا من ظلمه. خلاص انتهى.
في درس بكره يا شيخ؟
ايه ان شاء الله. من من لان هؤلاء الرؤساء يظهرون الناس مظهر العلم، يظهرون انهم علم ولكنهم جهال. يقول من اضطر إلى القيء فتقيأ عامل فعله فما حكم فعله ذلك، وهل يجوز القيء والحجامة في نهار رمضان لغير حاجة؟ لا يجوز القيء والحجامة ولا جميع المفطرات في صوم واجب إلا لعذر ضرورة. القيء إذا كان مضطرا إلى أن يتقيأ في نهار رمضان أو غيره من الصوم الواجب فإنه يتقيأ ويكون مفطرا ذلك اليوم، يأكل ويشرب. يقول إذا أتيت والإمام في الركوع وعندما شرعت معه في الركوع قام ولم يسبح، نعم تكون فهل أدركت الركعة؟ أقول نعم أدركت الركعة. تسبح؟ أي ولم يسبح. إذا أدركت وراكعا فإنك أدركت الركعة، سبح. وهذا سامح بن عباس في دعاء القنوت إذا كان الإمام يثنى على الله فماذا يقول مأموم؟ يقول سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، ها؟ ولو سكت فلا بأس، لكن كونه يسبح يعني يكون أدعى للمتابعة. نعم والله ما في السنة رفع الصوت يعني ليس بالسنة. اي نعم بس من دون التأمين اخفض من التأمين. كان الناس يفعلون في عهد مشايخنا رحمهم الله ولا سمعنا احدا يعني ينهى عنه، فلعلهم يقولون ان هذا قد يكون ادعى للخشوع، مع اني انا افضل ان يكون سرا لكن ما استطيع النهي عنه. يا الله هو إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك يقول يا الله والله ما مو بحسن يعني ما هذا مو محل دعاء. نعم
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: الفصل الثامن، الولايات. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم، فأوجب صلى الله عليه وسلم.
الله لا قيام للدين إلا بها، وكذلك أيضا لا قيام للدنيا إلا بها، لكن أهم شيء هو قيام الدين، وإذا قام الدين قامت الدين، وإلا حتى البلاد الكابرة الآن لا بد أن يؤمروا أحدا عليه، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. ولهذا ننكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، حتى لو كان الأمراء فساقا أو لهم معاص عظيمة أو لهم غل، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب، إلا في شيء واحد وهو أن يأمروا بمعصية، فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة، لكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق فإن الواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم، لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. فلا بد من أمين، ولا بد من إمرة، ولا بد من اعتقاد إمرته وأنه واجب سمع والطاعة، لا بد من هذا. تصور أن يكون أمير ليس له إمرة، بمعنى أنه ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ، يطيع الناس. لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابع ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة، بل هذا شر كبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأمراء، وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم، ونسأل الله حقنا. فالمسألة مهمة جدا، العمرة لابد للناس من أمين، لابد لهم. ولهذا قال السكري رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. الأمة ليس لها غنى عن إمام له إمامة ويطاع ويمتث الأمر. نعم.
وسلم
من قال لا قيام للدين؟ صح، هذا أحسن. قال لا قيام للدين ولا للدنيا لا صح.
فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر.
وقوله إذا خرج ثلاثة في السفر فلا يحل لثلاثة أن يكون بثلاثة، يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى، لأن المدن والقرى لها أمير خاص من قبل ولي الأمر، فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمن، لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلا بد لهم من أمن. وكذلك إذا كانوا في فلات، في فلات من الأرض كبدو الرحل مثلا قاطنون في هذه الأرض، لا بد لهم من أمن، وإلا لضاعت أحوالهم وفسدت. نعم.
فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. ولهذا
كل هذا حق، أقول كل هذا حق، أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمع والأعياد إلا بذلك، إلا بإمام تعتقد إمامته ويطاع في الحدود الشرعية، لأنه لولا ذلك لكان من يأمر بالمعروف عن المنكر؟ من يقيم الحج والجهاد؟ من يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما أشبه ذلك؟ لو كان الناس كل على رأي لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون فلا بد للأمة من أمير، لا بد من إمام على كل حال. وروي أن السلطان ظل الله في الأرض، يعني أن الله يظلل به عن الفتن والسرور. وأما القول الثاني يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، فهذا سبحان الله يعني قد يبدو بعيدا لكنه في الواقع قريب، لأن ليلة واحدة بلا سلطان فوضى، كل يغير على من دونه. ولهذا قال ابن مبارك وقد مر في أحد الخلفاء فقال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء العلماء ورهبانها العباد ثلاثة. فلما هم به قال أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا هو الذي يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانه. قال هكذا يقول؟ قال نعم. الآن بردت عليه فترك. وهذا حقيقة، لولا الخلافة ما أمنت السبل ولكان الضعيف نهبا للقول. ولهذا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، الناس فوضى وهي ليلة واحدة. الله المستعان.
ولهذا
ويقول ابن الشيخ الإسلام تيمية التجربة تبين ذلك، تجربة تبين ذلك. وهذا فيه فائدة، وهو أن وقوع أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف. نجد في أشراط الساعة أحاديث إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيف، لكن إذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع يشهد لها، فهذا مما يدل على أن لها أصلا. وما قاله شيخ الإسلام التجربة يعني أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيه الفساد العظيم تبين ذلك. نعم
شيخ
نعم السؤال
جاء نعم
طيب
أحسن الله إليك. ذكرنا بأن السلطان لا يطاع في معصية الخالق، وذكرنا بأنه إن ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا فإننا نطيع،
نعم.
مع أن ضرب الظهور وأخذ الأموال من معصية الله،
هو الذي يفعله.
نعم
هو الذي يفعله. الآن هو الظالم،
هو الظالم
والحق لنا.
نعم
فلنا أن نسقطه طاعة للرسول. إسقاطنا وعدم منابذته طاعة لله ورسوله.
ولو نبذناه،
أما هو ظالم
إيه؟ ولو نبذناه لا أطعنا الله، لأننا لم نطعه في معصية الله.
لا ما دي معصية، أصله مسلط عليه. لكن لو قال الناس اشربوا الخمر نقول لا سمع ولا طاعة. أما كون يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء، ومأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن
نسمع ونطيع
بأن نصبر عليه. فالجهة منفكة. نعم أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس، وأما بالحكم العام فلا. لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا يعني ظاهرا وينابذ الدولة ما يجوز، ما يجوز لأنه يلقي بنفسه يبتهلك. لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلون كما يجعلون مفتيا مثلا. نعم شيخ الإسلام ما هو يعني الأمراء الصوفية ومن أشبه كل طائفة لها أمير. شيخ الإسلام الإمرة العامة، ولهذا كلامه في الأول في السفر ومراده في الإمرة العامة. نحن الآن في بلد إذا لم يكن عندنا أمير ما استقم.
ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وقالت
مجابة مستجابة اللي عنده مجابة يكتب نصف مستجابة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا.
ثلاثة ولا ثلاثا؟
عندي ثلاثة
بالتأنيث.
إيه نعم
وانتم
ثلاثة
بدون تأنيث.
نعم
الصحيح إلى تأنيث.
إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم
هذا حق الله، حق الله حق المجتمع وحق الولاة. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا حق حق المجتمع، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بالدين وأن لا نتفرق وأن نجتمع ما أمكن الاجتماع. والثالث حق الولاة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والمناصحة في كل شيء بحسبه، إما بالقول المشافهة إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة، يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون. ومن المناصحات له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر، تؤلف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة، بل أن تملأ القلوب تأليفا، وأن تعترف عما يمكن الاعتذار عنه، وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصر. أما ملء القلوب على ولاة الأمور بما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة. ولهذا نجد بعض الناس في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام، ما الذي حصل؟ نعم، حصل العكس، حصل شر عظيم كثير، حتى أخذ العاقل بالباطل، أخذ العاقل بالباطل، وصار أي إنسان يوجد عليه سيم الخير فهو إلى السجود. ولا حاجة أن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة بالأخبار، فالدين الإسلامي كله خير، كله خير. وأنت إذا وجدت من ولاة الأمور شيئا مخالف فادعوا الله له، لأن بصلاح صلاح الأمة. لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت الله يصلح ولاة الأمور الله يهديه، قال لا الله لا يصلح، سبحان الله عزيزه أرجالك إذا لم يستحم الله، قلت الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. كم من إنسان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد الله قلبه إلى الخير.
وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أهل السنن. وفي الصحيح عنه أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات.
هذا صحيح. الواجب على من ولاه الله أمر أي أمر كان، حتى إدارة المدرسة مثلا من أسهل من أقل شيء، أن يتخذ هذه الإمارة إيش؟ قربة ودينا يريد بها إصلاح الخلق. ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم إلى ما جاءت بالشريعة أو باتباع أهوائهم؟
الأول.
وهذا يعني توجيههم إلى اتباع الشريعة، وإن سقطه من يسقطه بأول الأمر فالعاقبة التقوى. والشيطان قد يصور لولي الأمر أنك إذا أتيت الناس بما يخالف أهواءهم تمردوا عليه وتفرقوا عنه، فيذهب ينظر ما يرضي الناس، وهذا غلط عظيم، خطأ من ولي الأمر وضعف توكل ويقين. لكن الواجب أن يوجه الناس إلى الشريعة، وإذا قدرنا أنه كره ذلك من كرهه من الناس بأول الأمر فالعاقبة للمتقي، العاقبة حميدة، سوف يكثر أهل الخير ويغلب أهل الشر، يغلبون أهل الشر، سوف يكثر أهل الخير ويغلبون أهل الشر. ولكن الشيطان يجري من لآدم أجرد ويقول: أنت إذا رددتهم إلى الشر ونبذت ما عليه عامة الناس من الكفر وغيرهم تمردوا عليه. والإنسان بشر ضعيف، إذا لم يؤيده الله تعالى بروح منه فإنه يهلك. ولكن الواجب أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غضب اليوم فسوف يرضى غدا. ولهذا يقول: الواجب اتخاذها دينا وقربة، ولا يمكن أن تتخذ الإمارة دينا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين الله وما يقرب إليه.
وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس، لابتغاء الرئاسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه.
ها؟ لا في غنم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه، مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وقد أخبر الله
هذا المثال من أعجب ما يكون، فيه ذئبان جائعان أرسل في غنم، ماذا يبقى من الغنم؟
لا شيء.
الذئب اللي ما يأكل إذا شبع قتل الباقي، قتل الباقي، فهذان الذئبان جعان أرسل في غنم ما يبقى شيء، تفسد كله. كذلك الإنسان اللي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك يفسد الدين، ولهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عنها، بعيدة عن الدين، عن المال، وبعيدة عن الشرع. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. كثير من الناس ليس إلا أن يحصل المال أو يحصل الشرع ويكون ممن يشار إليه بالأصابع، وهذا يفسد الدين. لماذا؟ لأن النفس تميل إلى هذا، تميل إلى المال، تميل إلى الشرع، وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين.
وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون.
ما أغنى، ما نافية ولا سلطانية؟
نافية.
ما في أحد يقول استفهامية؟
لا
نافية. فيها قولة، يقول: ما أغنى، أي شيء أغنى عني مالية، أي شيء. نعم، وهذا أشد في التحصل، لأنه إذا قال ما أغنى عني مالي هذا نفي، ما استفدنا إلا أن ماله لم يغني، لكن إذا قال أي شيء أغنى عني، أي شيء دفع عني من عذاب الله، صار هذا
أشد،
أبلغ وأشد. وأملها في قول مالية وسلطانية فهي للسفك. نعم.
وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض.
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض،
هم ساقط
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، والفساد القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض هو معصية الله.
والفساد في الأرض،
أنا عندي والفساد في الأرض هو معصية الله.
مش العلم يعني زيادة الواو يفصل.
القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله،
قال هذا أنسب أول حديث مثقال، هنا يحتاج مهدل العراق في ذرة.
ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ أفمن الكبر ذاك؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال.
قال لا،
قال لا،
عندكم لا؟
قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط، الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد.
قوله عليه الصلاة والسلام: يا رب الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، النفي هنا بنفي التمام، يعني لا يدخلها دخولا تاما لا يسبق بعذاب. والثاني: لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني الدخول الكامل، الدخول المطلق الذي هو الخلود، وإلا فإنه قد يدخلها ويعذب بذنوبه، كما في حديث الشفاعة: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالنفي هنا لنفي إيش؟ الكمال، وليس لمطلق الدخول. وفي قوله يحب الجمال يعني يحب التجمل، وليس يحب الجمال الخلقي، لأن هذا ليس إلى الإنسان، حتى تعلق به محبة الله التي هي حث على التجمل، إنما يراد بذلك التجمل. بدليل أن الرجل سأل عن إيش؟ الثوب يكون حسنا والنعل يكون حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. بمعنى أنه لا يحمل الغلة فيهم، يعني معنى لا يمتنع من أدائهم من الغلو، من غل اليد. الآية هذا ظاهرها، هذا ظاهر، والمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، أو يقال إذا كان هذا حال الأغنياء لو السلطان فما بالك بالآخرين، يعني هؤلاء الذين لهم سلطان ولهم مال يمكن أن يعتدوا به لا ينفعهم من القيامة، فالآخرون ما عندهم شيء. لا لا، يقول من كان يملك ذلك. نعم، المعنى لا يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج، لأن نفي الشيء قد يكون نفي لمطلقه وقد يكون نفي لكماله. يعارض الحديث الثاني في حديث الشفاعة أن الله يخرج من في قلبه مثقال حبة من إيمان، فهم داخلون في النار يخرجون منها بالشفاعة.
والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد.
هؤلاء ايش؟
نعم،
يريدون ايش؟
لا لا، فساد.
لا يريدون، نعم، فساد بلا علو. يريدون المال بس، سراق من اسفل الناس، سفل ما لهم قيمة في المجتمع، لكن يريدون المال، ان يكونوا اثرياء اغنياء،
والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذي
الذين يريدون ولا يريدون مدى ما فيها شيء مرجع للضمير يجوز الإفراد والجمع.
والقسم الثالث يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذي عندي
الذين
فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم كما قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم من يريد العلو ولا يزيده
ولو استدل المؤلف بآيات أوضح من هذا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكثير من الناس من أهل العلم والإيمان يقدمون على ذوي السلطان والجاه والمال يقدمون في القلوب ويقدمون تقييم الحسية في المجالس لأنهم لا يريدون العلو ولكن الله تعالى قد أراده لهم ومن تواضع لله رفعه الله.
فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه لأن العادل منهم لا يحب لأن العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى وهو
كنا في الصغر يقولون لنا إن شخصا قال لآخر كيف ترى الناس؟ قال أراهم ملوكا عظما فوق منزلته فقال هم يرونك كذلك. وقال للثاني ايش تراهم؟ قال ما أراهم إلا نعم
كذبات
ذرة أو ضجة أو ما أشبه ذلك. قال هم يرونك كذلك يعني كما ترى الناس في نفسك فهم يرونك في أنفسهم. وهذا كما بمعنى كلام الشيخ رحمه الله أنت ترى الناس في منزلة فهم يرونك في هذه المنزلة سواء عليا أو سفلى.
كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دين أو إقامتها
لا وإنفاق ذلك السبيل
سم
إن عندي إنفاق
إن عندي عقب هذه هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا
زيادة عندك خدارة نسخة تقرب الله وإقامة دينه
وإنفاق ذلك في سبيله
فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من
فقط
وأحمد طيب.
ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين.
لا
انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس، وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ولما غلب على كثير من
وأحمد
طيب يراجع القارئ
طيب.
ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين.
لا ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين.
معزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم.
بعد.
رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم
حقيقة الإيمان وكمال الدين
بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. رأى كثير من الناس أن الإمارات منين شيء
صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان
في ولاياتهم.
في ولاية.
رأى كثير من الناس
في ولاياتهم.
رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولاياتهم. رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين
لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل
الغالب الآن أن الدين عند بعض أو غالب الولاة في منزلة الرحمة والذل، يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم نظر رحمة ونظر ذل، فيرحمونه من أجل دينه ولا يرون أن له رأيا فاقدا مصيبا، بل هو عندهم دليل.
وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستدلها من رأى أنه لا يقوم من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه، ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه. فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من
وأقام فيها
ما يمكنه من ترك المحرمات.
ما يمكنه
عندي مسددة،
هي مسددة عندنا لكن ما إيش
في عندي نسخة وإقامة
أقام فيها
أنا عندي نسخة يقول وإقامة المسلمين وإقامة ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات.
على كل حال يصلح ما يمكنه وما يمكنه، أقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، وأقام ما يمكنه يعني أقام الشيء الذي يمكنه من ترك المحرمات.
لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير. لم
والدعاء للأمة
والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف بما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى.
أنا عندي الحديث يصلي عند الحديث صلى حديث
الحديد يا شيخ
ابن البدان.
فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكره الله تعالى، فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن وال
قبله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.
فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده. فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث.
كذا عندكم؟ واحد يقول الاجتهاد في اتفاق القرآن. ما ما اتفاق القرآن إيثار القرآن ما يسمى إيثار القرآن والحديث أصح الحديث الدال إذن معنا نكتب نصها اتفاق القرآن والحديث وعندنا في إيثار القرآن والحديث نصها أنتم اكتبوا اللي عندنا ونكتب لهم. الحديث اتفاق القرآن والحديث نعم لا كما
فعل
هذه والحديث الناس نعم أي معنى معناه أنه لا بد من هذا وهذا لا بد من كتاب القرآن ولا بد من الحديث الذي ننتصر به على الأعداء السلاح.
فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن في إيثار القرآن والحديث لله تعالى ولطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابن آدم أنت محتاج
ما خير يا ابن آدم
ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانتهت قراءة كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،
وذلك في ليلة الخامس من رمضان من عام 1414.
بارك الله فيك، نسأل الله أن ينفعنا به.
آمين.
لا ليلة الخامس مو بكرة خمسة؟ نعم، نسأل الله التوفيق. طيب، أنا أريد أن أضع مسابقة بينكم بشرط أن لا يأخذ أحد من أحد، نعم، في تلخيص المهم من هذا الكتاب. المهم مو أكل ما في الكتاب، تلخيص المهم، مثل المشورة، الإمارة، قتال الطائفة الممتنعة، نعم، ها؟ كيف؟ إيه، لكن بس الشيء اللي ما له داعي ما له داعي. المهم، والجائزة ستكون كتابا عظيما إن شاء الله بإذن الله. نعم، كتابا عظيما. نعم،
صدر مؤخرا استفتاء
بن عبد الله. نعم، تمام. طيب، ثم اشتري، لكن سنعطيكم اعظم منه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نعم، اقصى حد ان شاء الله بعد اجازه العيد، بعد اجازه العيد. اذا حللت المهم اجبت نصف الجواب. لا بد، اولا الاختبار في الاختيار، ثم في كيفيه التلخيص. وما وقع من حديث فيما لخصتم فلا بد من تخريجه وبيان مرتبته كذا. واما الذي لا يوفق للجائزه فله الدعاء وحصل خير بالمراجعة، والحمد لله إن شاء الله تعالى. نسألها يحيينا وإياكم حالا طيبة ويرحمنا خيرا. نعم،
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
قصة الليلة فهي في شيء غريب قد لا تظنونه، وهو أنني طلعت مناظرة الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية، ورأيت أنها مفيدة جدا، فرأيت النفع هاتين الليلتين، نعم، لما فيها من الفائدة، وهي موجودة في الفتاوى، ونستمع الإمام من الكتاب يستمع في كتب العقائد الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى سائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشائخ
ممن له حرمة وبه اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي هذا المجلس عقد
قبل وفاته كم؟ وما 27 سنة.
فقال لي هذا المجلس عقد لك، فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. وكان قد بلغني أنه زور علي كتابا إلى الأمير ركن الدين الجان شكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فقال نريد أن تكتب لنا عقيدتك، فقلت اكتبوا. فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته، لكنه كتب إذاك. ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون.
هذا الذي ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، ويعجبنا قوله أن الاعتقاد لا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر، وإنما يؤخذ من عن الله ورسوله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك أنه عدل وإنصاف وواجب أن يقول الإنسان الحق. الحق لا يؤخذ من زيد ولا من عمر، يؤخذ من الكتاب والسنة سواء في العقيدة أو في الأحكام العملية. لكن قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأحال إلى أهل الذكر إذا كنا لا نعلم. أما من يمكنه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه بحيث يكون الله قد رزقه علما وفهما، فإنه لا يعدل إلى قول أحد. ثم ذكر رحمه الله مجمل الاعتقاد، والله غير موجود بالنسبة عندي محذوف عندي، لذلك لم نتكلم عليه، وان تكلمنا عليه يمكن نبدا 15-16 ما خلصنا. نعم.
ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودار، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام.
طيب 7 سنين، وهذا كان متى؟
705
605 يعني عقيدة واسطية مكتوبة، هذا التاريخ. نعم.
وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد أهدي به، وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت من قام بالإسلام أوقات الحاجة غير من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرقبا فيه. فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيه فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه. وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، لكن بعد عهدي به. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج.
ها؟
إلى كاتب الدرج ولا الدرج؟ فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا كل من خالفني في شيء ما كتبته فأنا أعلم مذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعده، لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيه فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف. ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها
يا شيخ أنه قدم.
طيب. هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجة وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة
في نعم قاعد وفي آخر النهار وقت الملل والتعب في ذلك والله يمكن ما يشاء، يعني لو أحد منكم إذا سقط بعد العصر نعم ما يستطيع. نعم.
وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما، فأشار الأمير بأن لا أقرأ
بأن لا أقرأها أنا.
شوف كله مضموم عندي. نعم. عندي بأن لا أقرأها.
فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة. فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة. وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها، وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى، ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينضبط، لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد الأهد لذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط. فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، فسكت وفي نفسه ما فيها. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. وقلت له أيضا: ذكرت في النهج
طيب، ورحمه الله لما جاءوا بالعقيدة الوسطية وقرأها القارئ ووصل إلى قوله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، قام بعض الحاضرين وصاح به: ماذا تريد بالتحريف؟ لأنه كما تقول عامة: آثر النيل يوجعه بطن، يعني يقول يعني أنك تريد أننا محرفون الكلم. فبين أن التحريف هو صرف اللفظ أو إزالة معناه إلى معنى آخر، وأنه عدل عن لفظ التأويل لوجهين: الوجه الأول أن التحريف هو الذي جاء دمه في القرآن، ولم يأتي دم التأويل في القرآن، وأما هو الثاني أن التأويل ليس كله مذموما، فإن التأويل الذي هو صرف كلام عن ظاهره إذا دل عليه دليل كان محمودا وكان هو التفسير. فمثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، ظاهر اللفظ إذا فرقت من القراءة، وليس كذلك المراد إذا شرعت في القراءة. وحديث أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. المعنى إذا أردت تقول هذا لا شك أنه تأويل، لكنه صحيح لوجود دليل عليه. فهذا هو السبب من قال رحمه الله من غير تحريف، مع أنك لا تجد في كتب العقائد إلا لفظ التأويل من غير تأويل. نعم، والصواب من غير تحريف. نعم.
وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل.
وبهنا أخي أن أعرف أنه كلما تخير الإنسان ألفاظ الكتاب والسنة فهو أحسن وأسلم، لأنه يجمع بين الحكم والدليل. نعم.
التأويل الوارد في القرآن.
التأويل الوارد في القرآن له معنى: المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني العاقبة. فقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوصل، يكون مراد به التفسير، وعلى قراءة الوقت وما يعلم طوله إلا الله يكون مراد به العاقبة.
وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه إيمانا صحيح، وإن كان قد يعنى بنفيه إيمانا صحيح كما قد يعنى به إيمانا فاسد. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه،
وهذا أيضا
نعم
وقال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه، وعلل ذلك بوجهين. الوجه الأول أن التمثيل هو الذي جاء في القرآن ليس كمثله شيء، فلا تضرب لله الأمثال هل تعلم له سميا وأشبه ذلك. والثاني أن التشبيه لا يمكن القول به لأنه نحتاج إلى تفصيل، فقد يعنى به معنى باطل وقد لا يعنى به معنى باطل. التشبيه أولا إن أراد الإنسان إذا قال إن نؤمن بإثبات الله من غير تشبيه، إن أراد أنه لا مشابهة مطلقا فهذا خطأ، لأنه لا بد من المشابهة. فمثل الحي والإنسان حي، يخرج الحي من الميت، في نوع من التشابه في أصل الحياة، أصل المعنى. وإن أراد بنفي التشبيه أنه لا يشابهه أنه لا يشابهه في كل شيء، فهذا أيضا لا فائدة منه، لأنه لا يقول أحد من الناس إن الله تعالى يشابه المخلوق في كل شيء. هذا وجه. الوجه الثالث أن نقول بعض الناس يقول إثبات الصفات تشبيه، يقول هذا من أهل التعطيل، كل المعتزلة والأشاعرة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم يقولون إثبات الصفات تشبيه. فإذا قلنا من غير تشبيه وكان السامع لا يفهم من معنى التشبيه إلا إثبات الصفات، صار المعنى من غير إثبات الصفات، وهذا لا يستقيم. لذلك صار التعبير من غير تمثيل أولى من التعبير من غير تشبيه، لوجوه أربعة: أولا أن هذا في القرآن، والثاني أن التشبيه المطلق لم يكن به أحد، ثالثا أن مطلق التشبيه لا يمكن نفيه، الرابع أن التشبيه يوهم إثبات الصفات، فإذا قلنا من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات الصفات. ولله درس الشيخ الإسلام رحمه الله. وانظر إلى كيف يحصل الخير باستعمال الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة. نعم
يا شيخ، شوف الصفات الفعلية،
نعم
هل يرد عليها هذا الإيراد؟
أي إيراد؟
لأنه قد يكون في صفة في شيء من المشابهة في صفة من الصفات.
نعم يرد عليها لأن مطلق الفعل يكون للإنسان، فالله نسب الفعل للإنسان ونسبه لنفسه، لكن نوع الفعل قد يكون في أشياء ما يملكها الإنسان.
ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقوله، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب.
بس كان عصر بطنه تصفر وحمر بهالوجه ما سكي زي شيء الظاهر.
نعم.
يخشى وقد يكون يعلم لكنه معاند. نعم.
ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطلبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم. المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه، ونفي التكييف إذ كنه مع دلالة العقل على نفيه ونفي
عندي بالضم يعني بعضهم شكلها
إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوة ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
لا
رفع شيء إثبات وجود
كذلك.
فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف.
لا إثبات لا هذا أفضل.
فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال.
الله يدعو صحيح على ولا أورد هذا وشوفها في ما له قال: إذا كنت تنفي التكييف فأثبت ما شئت وقل بلا كيف. نعم قل هو جسم لا كالأجسام. نعم لكن هل هذا يرد على شيخ الإسلام؟ عجيب لا يرد، لأن شيخ الإسلام تقيد قال ما جاء في كتاب السنة، وليس في كتاب السنة وصف الله بأنه جسم، ولا نحن ذلك عنه. فلازم شيخ ما قال هذا، لكن عدل إلى شيء ما يمكن المجادلة فيه. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وهذا من آداب المناظرة، أنه إذا كان يمكن للمناظر أن يأتي بحجة لا جدال فيها فلنستعملها لئلا يطول الوقت عليه. فهنا قال: أنا قلت ما جاء في كتاب السنة من غير تفسير، وهذا لم يأتي كتاب السنة. نعم.
أيها الإخوة